كذا لأن الإطلاق على إطلاق. ولكن من كل شيء نقوله أن لا من كل شيء نقوله أن هذا القائل مش على الإطلاق. لما تقولوا أنا قضاء في الآية من هذا القضاء للكفرة للبحر كلمة تأثير القضاء يمكن أن يقولوا الله عز وجل جوز العتق مطلقا كان تقضى من أركان الإحسان ولكن يقولوا ظاهر النصي الإطلاق نقولوا شيء النص على الإطلاق بينما المؤلف لما يقول وقيل مطلقا معناه كأنه نص على الإطلاق فهنا عدم الدقة بالنقل عن الأقدمين فهو إذا كما ترى الجاهلية عدة اعتراضات اعتراض بالتكرار اعتراض أيضا بالعدم التمييز بين العبارة الأقدمين واختلاف الأمر عليه وهذا الاعتراض لعدم الدقة في نقل الأقوال السابقة هذا أيضا يصبح خلاصة أن القياس على ما تدرس القياس بنفس العلة بنفس العلة الأولى لا يجوز لأنه طويل بدون فائدة لا 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 هذا طويل لأن المسيح يقول هو كونه غير فرعين ننظر وسط الفائدة معنى أنه إذا ظهرت وسط الفائدة جائز وقيل مطلقا لا معنى ظهرت واضح لأنه أراد سواء ظهرت للوسط الفائدة أو لم تظهرت للوسط الفائدة إحنا نتمنى أنه ما يكون شيء قاعد ولكن الجواب يكون مقبول سيكون مقبول شيء في المكان إذن هذا معنى قوله و هذا أيضا الشروط المشترطة حكم الأصل وهو أن يكون حكما جاريا على سنة القياس لا يكون معدولا عن سنة معنى أن يكون جاريا على وفق القياس ومعنى جاريا على وفق القياس أن يكون حكما معللا معروف العلة متعدية إلى غيرها هذا سنة القياس لأن القياس من المقتضى أن يكون الأصل له حكم معلل معروف العلة متعدية إلى مكان آخر مش مقصور على محل الحكم لإذا أن تأتى القياس هذا معنى عن طبيعة القياس طبيعة القياس يكون الحكم معلل معروف العلة متعدية العلة هذه الثلاثة دي إذا كان الحكم معدولا عن سنة القياس معناه جاريا على خلاف نهج القياس هذا في الحالة هذه لا يصح القياس وهذا تشمل ثلاثة ديال المجموعات تشمل أولا الأحكام التعبدية الأحكام غير المعللة نهائيا العبادات في مقادرها وفي أوقاتها نعرفش لماذا كانت الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والظهر مثلاً أربعة نعم هذا حكم تعبدي لا يمكنه القياس عليه أنه غير متعبد غير معلل كذلك أيضاً إذا كان معللاً نقول معنى نقول معنى ولكنه ما نروح إلا أن يروح معنى له حكمة ولكنها ما وصلناش احنا لمعرفته كيف احنا العلم بهولة غير العرفاء نقطع عنه لا يصح. كما انه ايضا اذا كانت هناك العله معروفه اما استنباطا واما نصا بحيث يكون لا خلاف بان الحكم معلل بهذه العله اما عن طريق الاستنباط واما عن طريق النص على تلك العله بعينها. ولكن تلك العله لا وجود لها الا في ذلك المكان الذي ورد فيه الحكم. هنا في الحاله هذه لا يصح القياس لان القياس حمل معلوم على معلوم المساواة وهذا الثاني المسكوت عنه لا يساوي الاول معلوم الحكم في تلك العله لانها موجوده في الحكم. اذا هذا الحكم المخالف المعدول عن القياس لا يصح القياس عنه هذا يكون حال استثناء لا يجوز تأديته إلى غيره. إحنا الأمثلة كثيرة الباب أخرى المحنة المثالة لكم هو شهادة حزي شهادة حزي ما إحنا في القراءة تشهد شهدين من رجالكم هذا هو الأصل الشهادة لابد من شهادة رجلين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل شهادة حزيمة في قضية معينة وجعلها بمثابة شاهدين. لماذا؟ هنا هل هذا غير معلل؟ لأن حق مع خاص بالصحابي أو معلل ولكن العلة التي بني عليها لا توجد فعلا لأنه كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اشترط فرسا من أعرابي ودعاه لنقد ليأخذ ثمنه ولكن لما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم تباطأ الأعرابي فاجتمع الناس حوله يشترون منه الفرس بعدما باعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلما أرطع عليه نادوا فقالوا لم أبيع قالوا ألم سبيع الفرس قالوا لم أبيع هل مشاهدا ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد عندما اشتراه منه فبقي الصحابة في ذهول النبي صلى الله عليه وسلم يدعي
أنه
اشترى والقاعدة هو نفسه يقول بينته
المدعي
فالصحابة أخذوا يلومون الأعرابي لأنه لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعي ما لا يقع ولا يكذب عليه في سواء الشراء ولكنهم ما استطاعوش يشهدوا بأنه باعه الفرس فجاء خزيمة وشهد بأنه باع. خزيمة حقيقة قبل أن نعرف سر شهادته يظهر أنه تجرأ فشهد بما لا يعلم شهد بما لا يعلم. احنا نعرف أن شهادة الزور هي من الكبائر ولكن نعرف أن تقول احنا هي أن يشهد الإنسان بما لا يعلم والطابق الواقع فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر هذه الشهادة قال له ترى بأنه يصدق فيما يأتي به من الوحي ويعلم أنه لا يقول إلا حقا فإذا هو قاس دعواه الشراء على سائر الكلام وأن الرسول معصوم من الكذب أن الأنبياء معصومون من ذنوب صغائرها أو كبائرها. هذا الاستنتاج وهذا الاستنباط وهذا التحليل الذي سلكه خزيمة سبق به كل حاضرين فإذا هذه العلة على أساسها يقولوا معلل لهذا الحق يقولوا أنه حكم المعلل وعلته هو صدق خزيمة لهذا المعنى الذي يستحيل وجوده في غير ما دام هو سابق لأنه إذا سبق الصدق كل من جاء بعده يكون تابعا مخلدا لهذا إذا هؤلاء يقولوا العلة هي سبق خزيمة لهذا المعنى إذا كان هناك صدق يستحيل وجود هذا السبق في شخص آخر بعد خزيمة هو حكم عندهم حكم معلل ولكن العلة مقصورة على مكان الحكم فلا يجوز تحديثه إلى غيره بمعنى لا تكون شهادة غير خزيمة بمثابة شهادة غير خزيمة.
قصة خزيمة يكون هذا دليل على حجية القياس.
ها؟
يعني قصة خزيمة يكون أدلة على حجية القياس.
من حيث هو قص تعشرة على الوحي.
نعم.
على القرين. قياس من بيت قياس مئات الآيات والأحاديث الدالة على حجية القياس وعلى صحته. قد ألف العلماء أقدمون تآلف خاصة في أدلة القياس كيف أدلة موجودة كما ألف الآخرون أدلة في منع القياس في منع القياس ولكن
قاعدة ما أدري وش هي متفق عليها ومختلف فيها وهي قول منصور أصل في العبادة التعبد دون التفات للمعاني وأصل في العدد التعبد يعني قاعدة متفق عليها
لا هذا من عليك القول اللي كنا تنقلوا رقم في أصول العبادات لأن الذين يرون أن العبادة كلها لا يقاس فيها وأن الأصل فيها هو العبادة لا يدخلها القياس لأن الأصل فيها هو التعبد ولكن إحنا من خلال الدراسة الفقهية بدون شك توجد كثير من أحكام العبادات فيها قياس القياس عند الجمهور الفقهاء أنه يدخل العبادات والمعاملات والقول الذي يقول بمنعه في وصول العبادات رأينا أنه قول ضعيف وليس من الأقوال المعتمدة إلا أن الغالب في أحكام المعاملات أن تكون عللها واضحة معروفة لأنها شرعت لمصالح العباد لمصالح العباد في معاشهم ودنياهم فيمكن معرفة أحكامها ولكن في نفس الوقت أيضا فيها هناك أشياء ما لا تعرف علتها حتى في المعاملات بينما العبادات هي تقوم على أساس الخضوع لله عز وجل فإذا كان المقصود هو التعبد والطاعة والخضوع فهنا لا حاجة إلى أن نشرح للمامور علة الأمر فمثلا عندما تأمره بترك شيء فيتركه هنا في الحالة هذه يكون أطاع الأمر ولكن عندما تقول دع هذا فإنه يضرك دع الخمر فإنها تفسد العقل أو تفسد المال أو تخلق الشقاق أو العداوة أو ما شابه ذلك عندما يتجنب هذا الخمر بهذه الأسباب الحقيقة هو لا يطيع الأمر ولكنه يتبع مصالحه لكنه يتبع مصالحه ولهذا عبادة يقول عبادة الأحرار عبادة العبيد وعبادة الطامعين عبادة الأحرار هو الذي يعبد الله حبا في الله أي اتباعا لأمره ونهيه فقط هذا ما يشير له خلوا عن عبد صاحب نعم العبد صاحب لم يخاف الله لم يعصي وخمس شيء ما يعصيش فهو يعبد الله لله. ومن هنا تجد لك الآية يطعم الطعام على حبه مسكينا ويسيرنا مسيرا لا احنا في الحلالي سيكون المامور لا ينظر إلى العواقب ولكنه ينظر إلى علاقته بالآمر علاقته بالآمر وعلاقة حب وخضوع وامتثال لم يقولوا ليش لا يسأله لماذا تسألوش لماذا وشوف غير من السلوكات دي أن احنا أن الإنسان إلى أسلوب على هذا ونقضي خلق ليش أحيانا ربما يكون يعتبره لكن بحد مستويات أنه سؤو أدب لكن نحن مستوى لا الله على كذا يقولوا ليش حكى أنه سوء بينما هناك عبادة بالتراءة سواء بالآخرة هذا تقولوا عبادة القلمين والذين يعبدون الله خوفا من النار هي عبادة العبد ولكن على كل حال كلهم يعبدون الله وشر الناس من ليس من هؤلاء الثلاثة لا يعبده لا حباً ولا طمعاً شكرا شكراً تأخذ هذه العبادة هي تحليلات صوفية تحليلات فلسفية كيف يعبد الإنسان ربه ولكن على تبقى النهاية أن هؤلاء جميعاً يعبدون الله والمشكل مع من يتمرد على هذه العبادة ويقولون سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا هذا المشكل مع هذا إذا لهذا تقول إحنا الآن من شروط القياس أن يكون الحكم المقيس عليه معللا معروف العلة العلة فيه موجودة متعدية فإذا لم تكن العلة متعدية فلا يصح القياس ومن هنا تجي لك خلاف بين الفقهاء في استعمال الذهب هو الفضة شنو العلة؟ مش العلة يكونهما ذهبا وفضة الحالة أن تكون الحرمان مقصورة على هذه الجواهر على هذه الأعيان بخصوصها فإذا كانت هناك أعيان أغلى منها قيمة وثمنا وإسرافا وذلك فإنها لا تحرم نتيجة لاختلاف الجواهر هل الجواهر يجوز استعمالها؟ هؤلاء يجوز استعمالها التي يقول العلة ديال تحريم استعمال الذهب والفضة هي كونهما ذهب والفضة يقول كل ما عداهما يجوز استعماله وهذا نجد له اصلا في القران حديث تلبسنا في حديثه عن البحر
حديث البحر اللي تاكل
تخرج من طريا حديثا تلبسنا والحليه التي تخرج من البحر هي
الجوهر
والخطاب جاء للرجال حديثا تلبسنا وشيء يلبسنا حديثا تلبسنا يلبسنا والذين يقولون ان العلة هي الاسراف العلة هي الاسراف يقولون يحرم استعماله كل ما في اسراف بما في ذلك هذه الجواهر والوقت اذا هذا معنى قوله وأن لا يعدلها ومن تجي لك الرخص خلاف القياس على الرخص لأن الرخص هي واردة على سن القياس على خلاف القياس على خلاف القياس ولهذا لا يجوز القياس على الرخص عند القائلين بمنع القياس عليها لأنها لم تأتي على سن القياس ما تقول ولكن طريقة السلوك استغنى عنها إلى الجماعة على خلاف الفاتحة والكتاب أو شنو النص بصفة عامة. إذا كان فصل الحكم ثابتا النص، النص هو الذي يمكن أن يكون العموم والخصوص. مثل ما قلنا سابقا أن العموم من
عوارض الأفاض،
من عوارض الأفاض. إذا ما عندناش هنا القياس، ما عندناش هنا أيضا الإجماع. ولكن إذا كان دليل الحكم الأصلي نصا من كتابنا والسنة فيشترط أن يكون ذلك الدليل لا يتناول بعمومه أو إطلاقه صورة الفرع، بمعنى أن يكون الفرع غير مشمول لدليل الحكم الأصلي. لماذا؟ لأن احنا تنقلوا القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمعلوم الحكم. فإذا كان دليل حكم الأصل يتناول حكم الفرعي استغني عن القياس بدخوله في الأصل، بدخوله في دليل الأصل، ولا قياس مع وجود النص. نكون استغنينا عن القياس بوجود النص. كمثال على ذلك، هذا كمثال الذي ساقه المحلي، وهو الاستدلال أو قياس الأرز على البر بجميع الطعام، ثم الاستدلال على تحريم الربا الطعام بحديث الطعام الطعام مثلا بمثلين يدا بيد. هنا لما تستدلوا على تحريم الربا في البر بحديث الطعام الطعام، عبارة الطعام تشمله الأرز وتشمله أيضا البر، فإذا الغدو يتناولهما معا، فلا حاجة إلى إثبات أحدهما بالنص والآخر بالقياس عليه، لأنه مستغنى عن القياس بوجود النص. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يقول المحلي ليس أحدهما
أولى من أن يكون
أولى من الآخر بأن يكون أصلاً والآخر فرعاً. إلى أن نقولوا قياس الأرز على البر بجميع الطعم، لماذا لا نقول قياس البر على الأرز بجميع الطعم؟ لأن النص يشملهما تساوي، وما مثل لأن الحكم. وكمثال آخر أيضاً في باب المعاملات، هناك كما تعرفون خلاف بين المالكية والشافعية في الهبة، هل تلزموا بالقول أو تلزموا بالقول؟ المالكية يقولوا أنها تلزموا بالقول، المشهور أنها تلزموا بالقول، وحذاء وهم بالعلم تلزموا بالقول. شو تسلكوا؟ تقولوا لأنها عقد يقاس على البيع، على عقد البيع قياساً على البيع، ثم يستدلون على لزوم البيع بالقول بقوله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل الآية تشمل أيضاً؟ لا حاجة إذن إلى أن نقص الهبة على البيع ثم نستدل على لزوم البيع بآية أوفوا بالعقود، مع أن لفظة العقود تشمل عقد الهبة كما تشمل عقد البيع. فلهذا إذن لا يجوز أن يكون دليل الحكم الأصلي شاملا لحكم الفرع لسببين. السبب الأول هو أن قياس مستغنى عنه بوجود النص، لأن النص يشمل الفرع ولا قياس مع وجود النص كما يقولون. وثانيا أنه ليس أحدهما أو لا بأن يكون أصلاً والآخر هو
القرآن.
هذا الشرط وهو ألا يكون دليله حكم الأصل شاملا لحكم القرآن. سيقول المحلي سيأتي نظيره في باب العلة وهو ألا يكون دليلها شاملا للفرع. ألا يكون دليلها شاملا للفرع. وهناك خلاف بين الأصولين، هل يجوز أن يكون دليل العلة شاملا للفرع ولا يجوز؟ وهنا باب حكم الأصل ليس هناك خلاف. لماذا؟ تقول لأن هذا التعليل الثاني وهو أن يكون أحدهما أولى بكونه أصلا دون آخر غير ممكن، بينما في باب العلة ذلك متأتى بناء على جوازي التعليل من العلتين. هذا إذن أصبحنا الآن أن كون حكم الفرع غير مشمول لحكم لدليل حكم الأصل هذا شيء متفق عليه لا يجوز القياس، ولكن لا يجوز من حيث المنهجية كما استدل. أما من حيث النتيجة فهو مثبت للحكم، ولهذا تجد فقهاء كثيرا يقولون هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس بناء على تعدد الأدلة على مدلول واحد، جواز الأدلة على مدلول واحد. إذا لما تنقلوا هذا ثابت بالسنة ثم نعود فنقول ثابت بالقياس، سيكون قياس على ما هو ثابت بالأصل. هذا إذا من أقله فعلا يكون دليله
شاملا
فرنك
قياس النبي على الخمر ما يكونش عنده أصل، ما يكونش داخل تحت يعني كمثال ثالث.
لا، مبني هذاك على خلاف في تفسير الخمر الخمية. فالحنفية يرون عن الخمر باللغة عصير العنب المتحمر، هو اسم خاص لشيء بعينه، هي عصير العنب إذا تحمر. الجمهور يرون أن الخمر ما خامر العقل مأخوذ من الخمار، خمار الرأس الذي يغطي شعر المرأة، لأن المشروب الذي يغطي العقل سواء كان أصله متخذا من عناب أو بورين أو شعيرين أو تمرين، أنواع الخمر كانت كثيرة في المجتمع العربي. وعمر رضي الله عنه في إحدى خطبه قال الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. وتقول أنس بن مالك رضي الله عنه حرمت الخمر وليس في المدينة خمر من العنب. هذه كلها أدلة تدل على أن الخمر في مناه ما خامر العقل. إذا كان الخمر ما خامر العقل لغة لغة هذا يكون كل ما مسكر لا يدخله في النص. احنا نقول الآن هل يتناوله النص أو لا يتناوله النص؟ والحديث اللي يقول كل مسكرين خمر، كل مسكرين خمر. بعد إذن هل هو حكم شرعي أو لغوي؟ إثبات اللغة. لما تقول كل مسكر خمر معناه أن لفظ الخمر ستناول جميع المسكرات على اختلاف. وحينئذ عندما نقول قياس النبي على الخمر والخمر محرم بقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية، سنجد أن هذا استدلال بما يشمله الفرع فلا حاجة إليه. ولكن كما قلنا سابقا الحنفية يقولون الخمر خاص بماء العنب المتخمر، وتقول أن العلة مشير إسكار في تحريم الخمر. لا، تقول حرمت الخمر لعينها، حرمت الخمر لعينها، معنى أن الحل كنا تنقله قبيلة فيما يتعلق بالذهبية والفضة أن العلة هي الذهبية والفضية. أيضا العلة في تحريم الخمر هي ذات الخمر، مش الوصف الذي فيها وهو الإسكار. لا، ولذا يقولون يحرم قليلها وكثيرها، لأن الحرمة تتعلقت بذاتها كتحريم الميتة والخنزير وما شابه ذلك، يحرم من القليل والكثير. فالخمر بمعنى محرمة لعينها يحرم ما قل منها وما كثر. أما النبيذ فإنما يحرم القدر المسكير منه، فإذا شرب دون ما دون القدر المسكير فذلك حلال عنده. ولذلك يقول ما تروح الحديث حرمت الخمر لعينها والمسكير من غيرها. وتقول في تفسير الحديث كل مسكر حرام، تحمله ماء على المسكر بالفعل مش المسكر بالقوة. كل مسكرين معناه كل ما أحدث الإسكار، وشي كل مادة مسكرة بقوتها. احنا تعرفوا المسكر ما يتعلق بالقوة بالإنسان. إذن هما تحملوا على كل مسكرين بالفعل مش بالقوة، والجمهور يقولوا كل مسكرين بالقوة. ولكن نرجع إلى اللغة والاستعمال العربي، فاللغة العربية لا تستعمل الأشياء في معانيها بالقوة. إحنا تنقلوا كل من لم يقم به وصف لم يجوز من يستقر من الكلام المسبق خلافا للمعتزلة. كل ما لم يقم به وصف هذاك المادة التي لا تسكر لا تسمى مسكرا. الإنسان يمكن أن يكون سارقا بالقوة ولكنه لا يسمى سارقا، ولا تقطع يده إلى أن مشينا وحملنا نصوص على معانيها بالقوة. هذه أصبحنا تعميم الحكم على الجميع، الحكم على الجميع. ومن هنا بعض الناس الذين انزلقوا في هذا الباب يقولوا في الوصية الواجبة الوصية، يقولون بعض الوصيتين يوصي بالفعل أو يوصي بالقوة. يوصي بالفعل ولا ما توصي هو
إراديا
أو يوصي بالقوة عندما يترك هو الوصية وتفرضها
قوة القيم.
وهذا كما ترى جهد كبير بدلالة اللغوية. القرآن بعض الوصيتين يوصي، بعض الوصيتين توصل، بعض الوصيتين يوصيل، أربعة مرات. وكان يمكن يتقل من بعض وصيتين أو دين، ما قالش من بعض وصيتين يوصي بها أو دين يستدينه، قال من بعض وصيتين يوصي بها أو دين يسكت. والإيجاز يمكن يكون هكذا من بعض وصيتين أو دين، بعض وصيتين أو دين. ولكن تأكيد القرآن على هذا الوصف يوصي يوصينا توصونا يوصي دليل على أن الوصية لا يعتد بها إلا إذا كانت فعل الفاعل أي ميت، فإذا لم يوصي بها الميت فهي عدم ولا يصح أن تسمى وصية، لا يصح أن تسمى وصية، لأن الوصية هي فعل للميت في حال حياته، فإذا لم يوصي بها الميت أين هي الوصية؟
اجتهادت العلماء
يعني
في مقابل النص،
ها؟ اجتهادت
في مقابل النص
تحريف هذا الشيء كان قديم بعض المصريين محل جهاد الطبيعة والدبلة في تحريم الربا. تحريك الله دائما ينتجون ما لا يقبله الشرع ولا العقل. إذن الرجل تنقل احنا من شروط المركز عليه ألا يكون حكمه ألا يكون دليل عقلي تناولا لحكم الفرح. إذا كان شاملا له السغنية بذلك الدليل عن القياس ولا قياس النص. ثم تقول
يكون الحكم متفقا عليه قيل
بين الحكم متفقا عليه قيل بين الأصح وبين الخصمين. هذا من الشرط ايضا الشرط في حكم الاصل هذا كان من المستحسن ان اذكره سبقا بشرط ثبوته ولكن هو سرد الشروط التي يراها صحيحة ثم ذكر شروط مختلف بها هذا الشرط هو ان يكون متفقا عليه المقصود بالاتفاق هنا هذا مبدئيا لابد ان يكون محل حكم متفقا عليه في الاصل ليصح القياس عليه ولكن هذا الاتفاق هل معناه الاجماع بمعنى لا يكون هناك مخالف في الامه وهذا رجعوا الى انه لا يصح القياس الا على ما ثبت بالاجماع الا ما كان مجمعا عليه وان كل حكم مختلف فيه لا يصح القياس عليه هذا رأي والرأي الثاني أنه يشترط أن يكون متفقا عليه بين الخصمين المتناظرين في المناظرة عندما يتنازعان في حكم المستدل هو المعارض يجب أن يكون الحكم الأصلي متفقا عليه بينهما لأن المناظرة كما يقولون لا تتعداهما هنا الخلاف بينهما فإذا كان أحدهما يسلم ذلك الحكم كان القياس حجة عليه فإذا سلم مثلا أن الخمر حرام وقيل له إن النبي ذم الخمر في الإسكار كان ذلك دليلا حجة عليه يجب عليه القول به والإذن عنه فإذا كان مثلا مختلفا فيه إذا كان حكم الأصلي مختلفا فيه بين الأمة ولكن المناظر يوافق المستدل هنا نقول لين لا يستطيع ان يقول له لا اسلم حكم الاصلي لانه اذا سلم حكم الاصلي لزمه حكم البراء بمقتضى صحه القياس هذا يقول وكونه متفقا عليه قيل بين الامه والاصحاء بين الخصمين فقط يكفي ان يكون متفقا عليه بين الخصمين أما الاتفاق بين الأمة فهذا لا يشترط ويجوز أن يكون مختلفا به وكثير من الأحكام الفقهية مثبتة بالقياس على أمور مختلفة فيها ولكن المخالف يكون مسلما لحكم الأصل لما يسلم حكم الأصل سيكون القياس حجة عليه وإن كان هناك من يخالف مثلا هل البيع خيار في خيار المجلس في البيع خيار المجلس في البيع نحن والحنفية لا نقول بثبوت الخيار تقل ولكن الشافعية يقولون بثبوته مع الحنفية مع الحنفية إلى جينا نقيسوا الخيار في الإجارة والكراء خيار المجلس في الإجارة والكراء وفي النكاح أيضا قياسا على البيع إلا كان الحنفي تسلم أنه لا خيار في البيع ما يمكنش يقول بثبوت الخيار في الإجارة لأن العلة واحدة انتفاء الخيار مبني على أن العقد يتم بالقول إلا يكون لن تكون تجارة عن تراضي والتراضي شيء باطني تراضي شيء باطني رضا من أفعال القلوب ولكن جعل الشريع مقتلين عليها هو القول إنك لحدت تجاوز لأمتي لا أما تحدث بين نساء حتى يتكلم تجاوز عما تحدث بين نساء حتى تفعل أو تتكلم فإذا الأمور في المعاملات منوطة بالقول فإذا تكلم فقد رضي لأنه عبر أما بين نساء إلا أن يكون هناك إكراه هذه مسألة أخرى فإذا قياس الإجارة والكراء ونكاح والعقود الأخرى على البيع بعدم صفة الخيار، من جنس الحنفي أن ينفي القياس بدعوى أنه لا يسلم حكم الأصل، لأن حكم الأصل يوافق عليه ويقول لا خيار في البيع. إذا لم يكن خيار في البيع فالإجارة والكراء وما شابه ذلك مثل البيع في عدم سوى الخيار. وإلا فرضنا أيضا الشافعي أراد أن يستدل بسوى الخيار في هذه الأشياء، بسوى الخيار بالإجارة والكراء قياسا على البيع، إذا أراد أن يستدل على المالكية مثلا يقول كما يجوز الخيار خيار الجنس في البيع يكون أيضا في إجارة وفي الكراء، هنا المالكي لا يسلم حكم الأصل، لا يسلم حكم الأصل، فإذا هذا يكون حجة على لا يكون
عليه.
لهذا تقول إحنا المشترط هنا أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، فإذا كان خصمان يتفقان على حكم الأصلي فالقياس ملزم لهما معا، وإذا كان الخصمان لا يتفقان على حكم الأصلي فلا يصح القياس حينئذ، ولا يصح أن يكون حجة على المخالف في حكمه الأصل، لأن الماضي يقول له هذا كهذا الحكم، يقول لنا لا أقول بهذا الحكم، أنا لا أقول بهذا الحكم ولا يكون حجة عليه، هذا ما نقول إيه وكونه متفق عليه.
قيل بينهما دون أصح بين الخصمين،
والأصح بين الخصمين وأنه لا يشترط استلاف الإماء أو نصه على العلة. هذا عودة إلى ما سبق أنه هل يشترط في قياس أن يكون هناك اتفاق إجماع على الحكم أو لا يشترط أن يكون هناك إجماع، وهذا سبقنا شرط إليه الحديث عن عثمان بتي الذي يقول لا يصح القياس إلا على ما وقع الاتفاق على حكمه المختلف فيه، لا يصح عليه القياس، كما أنه أيضا النص على العلة سبقنا أنه هل يشترط أن يكون حكم الأصلي معللا منصوصا على علته بعينها وهو ما يراه بشرط، يقول أنه لا يصح القياس إلا على حكم وقع النص على تعليله وأن العلة هي كذا، بمعنى أن يكون الحكم ثابتا وأن يكون معللا وأن تكون العلة معينة بعينها، لأن في الحالة التي يقول صاحب القول يقل فرص الخطأ، لأن لما تقول نشرع حرمت الخمر لإسكارها مثلا كأنه تعطينا ضوء أخضر كما تقول الآن أن كل ما هو مسكر فهو حرام، أنا هنا لما سنقيس في الحالة هذه سيكون ظروف سلامة القياس متوفرة، سيكون شرع أعطانا الحكم وأعطانا العلة وعينها بشخصها، إذن كل قياس بعد ذلك يكون صحيحا، أما إذا كان الحكم مختلفا فيه هنا قياس يمكن المعارض يفضل الحكم، وإذا لم تكن نصوص معللة للحكم أيضا احتمال أن تكون هذه الأحكام معللة أو أن تكون تعبدية، فإذا لم تعين عين العلة على تقدير أنها معللة يحتمل أن تكون العلة هي كذا أو كذا، الحل اللي تقول الآن في موضوع الربا هل العلة هي طاق أو العلة هي الكيل أو نقصيات والادخار وغلبة العيش أو المالية كما يراه بعض الآخرين